فمعنا اليوم في الأحكام الفقهية سنن الفطرة. سنن الفطرة ما معناها؟ السنن هنا المقصود بها الآداب وما ينبغي للمسلم أن يفعله، والسنة بمعنى الطريقة. الأصل تعريف السنة هي الطريقة، ولذلك لابد أن نفرق بين السنة عند الفقهاء والسنة عند الأصوليين والسنة في منظور الشرع. فالسنة لها ثلاث إطلاقات، لها إطلاق ومعنى في اللغة، ولها معاني في الشرع حتى تتضح الصورة. فالسنة في اللغة العربية بمعنى الطريقة، سنة سنة حسنة بمعنى طريقة معينة. أما في الشرع ما معنى السنة في الشرع؟ فلها ثلاث معاني. فعند الأصوليين السنة بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه بمعنى السنة، وهي مقابل خمسة أحكام: عندنا الواجب، وعندنا السنة، وعندنا الحرام والمكروه والمباح. فيقال ما حكم الشرع في هذا؟ فيقول واجب. ما حكم الشرع في هذا؟ محرم. سنة، مباح، مكروه، خمس أحكام شرعية. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجب والفرض، وتشمل الأركان والشروط وغيرها عموما. فالواجب يجب عليك أن تفعله، إذا فعلته تثاب عليه وتؤجر، إذا لم تفعله تؤثر. ثم السنة، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة تنقسم إلى سنة مؤكدة وسنة مستحبة. ثالثا الحرام، معروف غير الجائز لا ينبغي فعله، يثاب تاركه الحرام، يثاب تاركه إذا تركه لوجه الله. أما إذا تركه عادة فهناك من يترك الحرام عادة أو لا يجده ولا يستطيع فعله، فهذا لا يثاب ولا يؤثم. أما إذا تركه وتغلب على نفسه وتركه لوجه الله، فهنا مثلا شرب الخمر، يجد الخمر أمامه ويشتهيه ثم يتركه لوجه الله، فهذا يثاب. أما إذا فعله فيؤثم الحرام. المكروه ما هو؟ أنه يثاب ماذا؟ تاركه ولا يعاقب فاعله إلا إذا استمر على فعله فينقلب. وأخيرا المباح، الحلال. الحلال هو ليس بواجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إذا كان لغرض آخر. هذا المباح والحلال والجائز، هذا شيء. إذن السنة عند الأصوليين هي كما ذكرنا تدخل في الأحكام الشرعية الخمسة. أما السنة في الشرع عموما في التقسيم الكتاب والسنة، فالسنة هنا المقصود بها الحديث، يقال ما جاء في الكتاب القرآن، وما جاء في السنة بمعنى الحديث. إذن السنة هنا المقصود بها الحديث، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، هذا مرده في مصطلح الحديث. فالسنة عند أهل الحديث وفي المصطلح هي الحديث. كذلك السنة لها معنى ثالث، وهي عند الفقهاء، أو لا، ذكرنا هذا، الفقهاء والأصوليين، هذا ذكرناه، الفقه وأصول الفقه. وإنما المقصود السنة المعنى الثالث هي الطريقة، الطريقة بمعنى أن يتسنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في التوحيد أو في الأعمال والأقوال. فالسنة هنا المقصود بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما معنى هنا السنة؟ يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريقة التي عليها الخلفاء. إذن الخلاصة، السنة قد يراد بها الحديث، الكتاب والسنة، وقد يراد بالسنة بمعنى مقابل الحرام، يعني في الترتيب الواجب والحرام تأتي السنة، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقد يراد بالسنة ماذا؟ نعم، الطريقة، الطريقة. عليكم بسنتي وسنة خلفاء، عليكم بسنتي هنا يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في التوحيد أو في الأحكام الشرعية. إذن ما معنى سنن الفطرة؟ هنا السنن في أي جانب؟ هل معناها الحديث؟ هل معناها عند الفقهاء الأصوليين؟ أو الطريقة؟ الطريقة، سنن الفطرة يعني الطريقة الشرعية التي يكون عليها المسلم في حياته، السنن الشرعية. ثم قالوا سنن الفطرة. لماذا سميت بالفطرة؟ الفطرة يعني التي فطر عليها الإنسان، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. بمعنى لأن الإنسان فيه فطرة مغروسة فيه، وهي التوحيد واتباع الشرع. ولكن هذه الفطرة تغيرت بتأثيرات، فالإنسان لو رجع إلى أصله وفطرته وما خلقه الله عز وجل عليه، فإنه يرجع إلى الشرع بداية من التوحيد والعقيدة الصحيحة، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة، يعني الشرع، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه على الإسلام، الإنسان خلق على الإسلام، ولكن الوالدين والعرف والمجتمع يجعل هذا الإنسان إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. إذن سنن الفطرة بمعنى سنن الشرع وما فطر عليه الإنسان. وهذه السنن التي سنذكرها وهي 10، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، وفيه ما هو مستحب وبعد مدة يصير واجب. إذن عندما نقول سنة هنا بمعنى الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه السنن هي السواك، وفطرة بمعنى يعني حياته كلها وطبعا لها أوقات، لها أوقات معينة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، يعني لو كان فيها مشقة والتكلفة بما لا يستطيع، الله عز وجل لا يكلفنا بما لا نطيق، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يشق على أمته وأن يكلفهم ما لا يطيقون، وإن كان الأمر يستطيع الإنسان أن يداوم عليه، أما أن يصير واجب في كل صلاة فهنا فيه مشقة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا، ولولا هي حرف امتناع لامتناع، يعني يمتنع لوجود مانع، فلوجود المشقة منع أن يصير السواك فرض وواجب في كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث آخر: عند كل وضوء. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، وفي فوائد كثيرة طبية وفائدة لصحة الإنسان، حتى المعدة والبطن، والفم يكون طاهرا، وفي نفس الوقت هو مرضاة للرب، مرضاة للرب عز وجل، ففيه أجر. ولكن للأسف بعض الناس يقول: السواك لا ينبغي أن يفعله في المسجد، أو إذا استاك قبل الصلاة قد يخرج منه دم من فمه أكرمكم الله فيفطر الصلاة، فهل يخفى هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يخفى هذا على الصحابة والأئمة والعلماء؟ لا يخفى عليهم، حتى لو خرج الدم من بين أسنانه فهذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، ليس بالدم على أنه يمشي في جسده وفي البساط، دم خفيف يخرج من الفم لو خرج، فهو سنة عند الوضوء وعند الصلاة. لا، السواك لا يفطر ترى مرة، إلا إذا كان السواك هذا فيه البنة، إذا كان السواك يعني جديد وفيه البنة هذه ويحس بها في الحلق، يعني يحس بها. أما إذا كان عادي، خاش كان الآن السواك راهم يديروا له، يزيدوا له النعناع ويزيدوا له الأمور هذه، فتحس بها كي تستاك تحس البنة هذه في الحلق، هذا لا، وغير طرح البنة هذه خلاص. فالسواك عادي، عبد الله بن عمر كان يستاك في آخر النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في الصلوات ولا يبطل الصوم. وإنما نعم هناك من العلماء من قال يكره. لماذا؟ قالوا: لأن الصائم تخرج من فمه رائحة، هذه الرائحة كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف فم الصائم، يعني هذه الرائحة التي تكون نتيجة من الصوم، هذه الرائحة هي أطيب عند الله من رائحة المسك. فقالوا: لو استاك لذهبت تلك الرائحة، فيذهب عنه هذا الفضل. ولكن هذا قياس، كلام عقلي، والصحابة لا يخفى عليهم هذا، فوجد من الصحابة من كان يستاك في نهار رمضان. ثم كذلك لا يخفى أنه الإنسان لا يتخذ السواك في كل وقت في كل دقيقة، يمشي في الطريق ويستاك، يتكلم مع الناس ويستاك، يمشي في الطريق في مجالس العامة مع أصحابه وهو يستاك، فهذا لا ينبغي لأنه يتطلب فتح الفم، وإنسان لا يفتح فمه وهكذا يغسل فمه أمام الناس. فالسواك له أوقات، عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول البيت، قبل الجماع، له أوقات. أما أن يتخذ السواك في كل لحظة في كل دقيقة ويتحدث مع الناس وهو يستاك فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ثانيا من سنن الفطرة الختان، وذكرنا أن هذه السنن منها ما تفعل مرة في العمر ومنها ما يفعل في كل يعني ممكن في اليوم 5 مرات، إذن هي تختلف. فالختان معروف كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة. وهنا 5 ليس من باب الحصر وإنما من باب ذكر البعض، من باب ذكر البعض، لأن بمجموع الأحاديث سنن الفطرة هي 10. قال صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة، أي من الفطرة وليس كلها: الاستحداد وسيأتي، والختان وهنا الشاهد، وقص الشارب، ونسف الإبط، وتقليم الأظافر. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتتن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة. الحديث متفق عليه. لما بلغ 80 سنة يعني أوحى الله إليه أن يختتن، وكما جاء في حديث آخر اختتن بالقدوم. والقدوم قيل هي آلة يعني سكين، آلة من الآلات استعملها في الختان، وقيل القدوم هي مكان. نعم القدوم هي آلة النجارة، نعم، وهذا هو القول الغالب لأن المكان لا يهم المكان، مهم الوسيلة. وهذا مذكور في قوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فقال ابن عباس ملة إبراهيم حنيفة طبعا تشمل التوحيد وغيرها، ومنها سنن الفطرة ومنها الختان، فهذه سنة إبراهيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود يختتنون، عندهم هذه السنة أخذوها من موسى عليه السلام وموسى من إبراهيم، فكلهم من أبناء إبراهيم عليه السلام. إذن الختان سنة، فيفعلها إنسان لأولاده وأبنائه من باب السنة، فانظروها بفائدة العلم. فقد يفعل الإنسان هذه الأمور، السواك، هناك بعض الناس السواك يجعله عادة أو من باب التطهير، يقول السواك في فائدة طبية وطهارة للفم فيستعمله، إذن هذا لا يؤجر. فالذي يؤجر هو من استعمله على أنه سنة من سنن الفطرة. الختان كذلك، إذا ولد له مولود فيفعل هذه السنة تأثيا واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. والأفضل في المولود أن يكون في اليوم السابع، هذا هو الأفضل والأحسن، في اليوم السابع، فهو أولا سنة، وثانيا فيه صحة للولد، وهذا شيء مجرد والآن رجع الناس إليه. ولكن البعض ما زالوا ينكرون، يقول لك كيف هالطفل صغير تعدى فيه، هو العكس، يكون صغير يعني 7 أيام، يعني ما زال الإحساس في جسده، الإحساس وين يكون؟ يعني كان المخاع الشوكي، المخاع الشوكي هذا في الرأس، يعني أي يعني حاجة يمس في الجسد يتصل بالنخاع الشوكي هو يحس، فهذا النخاع الشوكي يكون مازال لم ينمو النمو الكامل. كذلك يعني بخلاف يكون في عمره 4 سنين، خلاص 4 سنين يولي يحس. ثانيا بعد الختان في اليوم السابع يعني يشفى بسرعة، وكذلك الطفل لا يتحرك بخلاف 4 سنين واللي غير يعس فيه يروح يلعب برا ومن بعد يديه الطبيب، وهذا شيء مجرد واسأل الطبيب. فالأفضل أن يكون في اليوم السابع إلا إذا كان هذا الطفل له حالة خاصة، وكما قال عز وجل فاسأل به خبيرا، يعني كي يلحق 6 أيام ولا 7 أيام يشوف الطبيب المختص. والأفضل أن يكون ممن يعرف الشرع، لأنه ممكن تجد طبيب وما عندهش علاقة بالشرع ويتعصب للعرض ويقول لك لا لا خليه 4 سنين وما تقاش تدير في المشاكل، لا شوف الطبيب اللي يعرف الشرع، فهو يوافق بين الشرع وبين الطب، والشرع لا يخالف الطب أصلا. ولكن قد يعني هذه حالة نادرة، الطفل مثلا في اليوم السابع يكون له علة أو مرض، فيقول هذا الطبيب زيد وقره أسبوع ولا أسبوعين. وهناك من الناس من عارض، هذه قصص وقعت، يعني واحد كان يعارض، يعني ولد له مولود وما قالوا له ختنه سنة، قال لهم مستحيل، قال لهم أنا أطفال صغير ومن ما نؤذيهش. كل حد 40 يوم أطفال وليده هذا غير يبكي، يبكي يعني ذات قاعد واش عنده ما عرفش، اداه للطبيب قال له ختم، نهار لي ختم وخلاص زل عليه، لان كان لا يستطيع البول فيبقى يمسك البول، وهكذا كان في شدة حتى فعل هذه السنة، ولكن لم يفعلها سنة وإنما فعلها من باب الطب. إذن شرعا وعقلا وطبا صار الختان في اليوم السابع إلا بحالات خاصة. كذلك من باب ذكر المولود الحلق، حلق الشعر سواء للذكر أو الأنثى، من السنة أنه يحلق شعره في اليوم السابع، وما زال بعض الناس اليوم ينكرون، يقول لك وعلها صغير وكاش ما تدله أفيه والو، بل إن هذا الشعر فيه أذى، لأنه يكون في بطن الأم وبطن الأم مملوء بالدم، فيخرج ويبقى هذا الشعر فيه بعض التأثيرات للدم، فإذا حلق هذا الشعر سيزول عنه الأذى ويكون اللحم يتنفس وينبت له شعر جديد. إذن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لك ولغيرك. ثالثا من سنن الفطرة الاستحداث، وهو حلق شعر العام، وهو ما حول الفرج سواء في الدبر أو القبل، حتى شعر الدبر هذا يدخل في الاستحداد. يأتي بعض الشباب ويسألون، ومنهم من لا يسأل، يبقى يستحي ويترك هذا وهو يؤثم. فكل شعر نابت تحت الصرة فيحلق، وأقصى أكثر مدة 40 يوم هو الأفضل والأحسن كل جمعة، فإن زاد فلا يتجاوز 40 يوم. إذا جاوز 40 يوم يؤثم، وفيه مضرة. وسمي استحداد لأنه يستعمل الحديدة، يعني الموس أو أي موس، الوسائل المعروفة، ولكن لا يشترط أن يكون بالحديدة السكين بالموس، يعني ما شرط، بأي وسيلة، سواء كان بالحرق أو القص أو النسف أو هذه الوسائل التي تستعمل، مهم أي طريقة فجاء. وإنما سمي استحداد من باب الغالب، من باب التغليب فقط، لأن الغالب يستعمل الحديد. أما التوقيف ب40 يوم فالحديث أظن ابن مسعود قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبر وتقليم الأظافر 40 يوم، أو كما جاء في الحديث 40 يوم لا يتجاوز. إذا زاد على 40 يوم ولم ينزع هذا الشعر فيدخل في الإثم. رابعا من سنن الفطرة نتف الإبر، وهو الشعر الذي ينمو تحت اليد. نعم، لا، الصلاة جائزة إذا فات 40 يوم ولم يحلق، الصلاة جائزة، ولكن يبقى في الإثم، يبقى في الإثم، عليه أن يعجل. نتف الإبط وهو نزع الشعر تحت اليد، يعني بين اليد والصدر، معروف. لماذا قالوا نتف؟ لأن هناك من ينتف، يعني ينتف الشعر، وكما قلنا سواء كان بالنتف أو بالحلق أو الحديدة أو أي شيء، فالمهم يزيل هذا الشعر. والتوقيت كما قلنا نتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظافر، هذه ما يفوتش 40 يوم. وهذا الحكم سواء للرجال أو النساء. إذا معروف، معلش اللي ما يفهمش يسأل، لأن هذه المسائل ما نعرضوهاش، وممكن واحد راح هاشم يسأل، كما واحد الشيخ في موريطانيا قال لهم، وإن كان مسألة فيها حرج، قال لهم حلق العانة سنة، قالوا يا شيخ التيارك ما حلقتهاش، قال لهم وهنا شفتوني، قالوا رأيت وجهك، قالوا العانة راهي، احسب لي العانة هي اللحية، فقالوا يا شيخ انتقلي واحد، قالوا انت يا انا اشوفه فيك مش حفظ، يحسب لي العانة هي الشارب او اللحية. اذا هذه امور معليش، لأن يعني هذه دائما الأمور أكد عليها، بعض الناس ينكرون هذه الظروف ويقول لك احنا مازلنا حاصلين غير في الوضوء والمراحيض، وكما واحد عندها 4 أيام قال لي الناس في المخدرات وشرب الخمر ويباتوا في العمارات، وما عليه زعجون عليه بات قاعد في العمارات، يقول لك هم يعبوا في الدومين وما خليناش نبدو، وانت درسنا على غار حراء، هذا لو كان يحضروا ويسمعوا غار حراء يبدوش قاعدين، ولكن وش جاوبتوا؟ قلت له هذا اللي راهم عند باب دارك واللي راهم في الساقه، خرجت ليهم ولا ما خرجتش؟ لان ما نقدرش نخرج ليهم، اذا المشكله فيك، وهذا الناس اللي راهم يلعبوا في الدومين حتى لزوج تعليل عند التواقي راهم الجمعة وما يصليوهاش. إذا ما كيف نخاطبهم؟ نفد الميكرو وندور على بزي وش قاع ونقول لهم اللي راهم يلعبوا في الدومين. إذا الإنسان يكون عاقل ما يهمش الشيوخة ولا صغار ولا المهم، هذه الأمور محرمة بين أذية الجار تكلمنا عليها، شرب الخمر تكلمنا عليها، رمي الأزبال تكلمنا عليها. نجيش واحد يقول خبر الناس وقول لهم، فهذه الأمور أنا نتكلم عليها مرارا وتكرارا. الشيء اللي راه يخص الناس هو التوحيد وتعلم الفقه. يجيك يعني إنسان وهذا مش حرج أنه يجي تقصير، ولكن الإشكال أنه يجي تقصير في مسائل يعني المفروض أنه يكون يعرفها كي يكون في عمره أقل شيء 15 سنة. يعني هذه المسائل سنن الفطرة كي يكون في عمره 15 سنة يكون يعرفها، ولكن نتيجة الجهل. وهذه الأحكام المفروض أنها تدرس في المدارس، نعم البعض تدرس والبعض لا تدرس، فالمفروض هذه الأمور تتعلم منذ الصغر، ولكن للجهل والناس لا يرجعون إلى الشرع، فتجده بعد الزواج ويولد له أولاد ولا يعرف مسائل الوضوء ومسائل الغسل ومسائل الحيض. إذن لا حرج ولا حياء أن الإنسان يسأل ما دام رانا في الدروس هذه، لأن ما شح نعودها ممكن بلك على 4 سنين ولا 5 سنين بأن نعود ونرجع للدروس هذه. وهذا هو إنسان كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، أنت واجب عليك تعلم من الزوجة تاعك هذه الأحكام، مش يعني تزقي عليها في الطبخ والملابس على ما غسلتهمش ومسح كي ما تصليش بعد الحيض يقول لك كل واحد يعوم بحره. كاين الزوجة تاعهم يحوش عليها ويقول لك تبرص كل واحد هو يدخل الجنة تاعه. الواجب على كل مسلم أن يعلم زوجته وأن يعلم أولاده. إذا ما قدرش هذه الدروس راهي مسجلة، هذه الدروس بالعامية راهي مسجلة، وديها للدار وراه عندك ميكرو وسمحهم. أقل شيء أنك تنحي المسؤولية تاعك. إذا خامسا، نعم، ختان النساء، المسألة فيها خلاف، ختان المرأة فيها خلاف، فهذا يرجع على حسب وجود المرأة في البلد. فمثلا في السودان، السودان عندهم المرأة تختن، عندهم هذه عادي عرف كما احنا عندنا ختان الذكر، فعندهم ختان المرأة. فالعلماء قالوا هذا يرجع على حسب نمو المرأة، على حسب نمو المرأة هل تحتاج إلى ختان أم لا. فنحن عندنا في بلادنا لا تحتاج المرأة، لا تحتاج إلى ختان. خامسا وسادسا من سنن الفطرة قص الشارب. قص الشارب يعني مستاش باش تكون الصورة واضحة. ولكن خلاف هل اللي قصه قاع ينحي المستاش قاع ينحي، ولا الشارب بمعنى الذي يدور على الفم أعلى الفم. فالراجح كما عند المالكية هو ما نزل، يعني ما يخليش يهود على الفم. وعند الأحناف أنه ينزعه كله، يخلي حتى شعرة في المستش تاعه. والجمهور قالوا خلاف الأحناف، باش تعرف لأنك تجد في بعض البلدان مثل مثلا مصر باكستان، فالمصريين عندهم مذهب الشافعي والحنفي مخلط، وباكستان والعراق والدول هذيك الجهة عندهم منتشر المذهب الحنفي، فعندهم يحذفون الشارب كله، يخلي حتى شعر، بل الإنسان يكون يعرف لا ينكر يعني كي تشوف واحد نحى كاع على الشارب لا تنكر عليه، مسألة فيها خلاف. ولكن نقول الراجح وهو قول الجمهور بما فيهم المالكية أنهم يخليش يهود. ولكن للأسف تجد بعض الناس يحسب باللي المستاش هذا رجولة رجلة أنه يربيه حتى يولي أكثر من لحية، فهذا إذا فات 40 يوم ويخلي شعر يهود حتى يولي يأكل به هذا فيه مضرة ويولي يؤثم. إذا فات 40 يوم لازم قبل 40 يوم الشعر اللي يهود يقصه.
نعم.
شارب.
شارب ولا
لا؟ لو كان عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص واللي القول الراجح هذا هو، ما عندناش دليل، ما كاش دليل. هو الدليل هو عام قص الشارب، كيف هيقصوا الكيفية اختلف العلماء. فمثلا عمر الخطاب ثبت عنه أنه كان يقصص منه يأخذ منه، ومنهم من قال نأخذ بالظاهر قص الشارب بمعنى كله. وهكذا اختلف العلماء في معنى قص الشارب. ميمسش يعني كي يأكل حاجة ولا يشرب الشعر هذاك ميمسوش. نعم. ومن سنن الفطرة إعفاء اللحية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب، شوارب جمع شارب، وأرخوا اللحى، أرخوها يعني اتركوها، خالفوا المجوس، خالفوا المجوس، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، يعني يوفرها، وأحفوا الشوارب، أحفوا وجزوا وقصوا، كل هذا بمعنى واحد، والحديث متفق عليه. اللحية العكس، وفروا أرخوا أترخوا، وفيها تقريبا 7 أحاديث. الإشكال أين هو؟ بعض الناس ينكر يعني يجي ضد اللحية إذا كان هو مديرهاش راه ما ديرهاش، ولكن الإشكال أنه ينكرها ويحاربها ويقول بأنها ليست سنة. إذا ما هي؟ يقول هي عادة، يعني الجاهلية قريش كانوا قاع يربيوا اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم تربى مع قريش مع أبو جهل والأخرين، لقاهم يربيوا اللحية رب اللحية معهم، قالوا إذن هذا في هذاك الوقت كان اللحية وفي هذا الوقت ما كانش اللحية، إذن قالوا يعني شوف هذا قول خطير، قالوا هذاك الوقت في وقت قريش كانت اللحية سنة يعني عادة عرف، وفي هذا الوقت العكس حلق اللحية هو السنة. إذن من أين هذا الكلام؟ على الأقل هذا الإنسان يقول باللي سنة، على الأقل يقول سنة من فعلها فله أجر، أما أن يحاربها وكما قال يعني شفناهم يجي في القنوات وبعد واحد سألوه عالم يعني يتظاهر بالعلم قالوا يعني أنت راك تمثل الإسلام وتمثل الدعوة وتمثل النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي على السنة على ما تديرش اللحية، قالهم اللحية هي سهلة بعد. إذا كي سهل على مدى فيش وما قالهم اللحية في القلب، كي نديرها في قلبي نديرها في وجهي، إذا هذا كلام لا يقال. أقل شيء قل هي السنة وإن شاء الله ربي يهديني ويوفقني بها نديرها، أما باش يحاربها ويقول بأنها سنة قريش وعادة والآن العكس حلق اللحية هي السنة، فهذا كلام خطير وفيها 7 أحاديث، 7 أحاديث واتفق العلماء جميعا أنها من سنن الفطر. نعم. هذا شيء آخر. نعم احنا قلنا سنن الفطرة، ما معنى سنن الفطرة؟ معناها الطريقة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سواء الحياة العملية أو القولية. وهذه السنن منها ما هو واجب يؤثم عليه، ومنها ما هو سنة لا يؤثم على فعل على تركه. وهذه السنن الكثرة منها ما يفعل دائما، ومنها ما يفعل 5 مرات في اليوم سواك، أو على الأقل مرة، أو على الأقل أحيانا، ومنها ما يفعل مرة في العمر الختان، الختان مرة في العمر، ومنها ما يفعل يعني تختلف. سابعا من سنن الفطرة تقليم الأظافر، يعني قص الأظافر. نعم هناك من يقص الأظافر يعني من باب التطهير، ولكن إذا فعلها على أنها سنن الفطرة فيؤجر عليه. يعني شوف يقص الفارو وينويها بالسنن الفطرة فعنده أجر. فانظروا فائدة العلم، كثير من العادات أو كثير من الأمور يفعلها الإنسان عادة لا يؤجر عليها، لأنه مش قاصد السنة، مش قاصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة بمعنى قدوة. إذن هذه لو فعلها سنة عنده أجر. مثلا يوم الجمعة كان البعض نهار الجمعة يعني يغتسل ليدوش يحمم ينقي روحه، صح مش عارف اللي غسل الجمعة سنة. فلو اغتسل يوم الجمعة من باب أنها سنة وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر. فكثير من الأمور يفعلها وليس له فيها أجر، ولكن إذا علم بأنها سنة فيؤجر عليه. فتقليم الأظافر هو الظهر، وخاصة عند النساء، يعني كان بعض النساء يربيوا ظفر الظفر يربيوه وتخليه مش عارف عامين ولا 2 سنين وتخليه هذي، هذا إثم. إذا فات 40 يوم تؤثم، إذا خليته فوق 40 يوم وما تقصش سواء الرجل أو المرأة فتؤثم. وذكرنا الحديث، قال الصحابي أظنه أنس أو ابن مسعود رضي الله عنهما قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة نفس الإبر تقليم الأظافر أو قص الأظافر 40 يوم، يعني ما يفوتش 40. نفس الحاجب هذا محرم عند النساء والرجال، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بعد سنن الفطرة مسائل متفرقة عن بعض المسائل المتفرقة، كمثلا القزع نتف الحاجب عند النساء والآن صار عند الرجال. أنا نستمع بعض الشباب ينتف الحاجب بتاعه، يعني الشاب هذا تحسبه امرأة، يعني ولاو يتشبهوا بالنساء حتى في نتف الحاجب. هذه يعني أخبار صحيحة، يدير القزع هذاك يعني في راسه ويزيد نتف الحاجب عند بعض الشباب، هذه نتكلم عليها في الدرس القادم في مسائل متفرقة. إذن قلنا بالنسبة لتقليم الأظافر وحلق العانة والنتف الإبط هذو 3 نفوت شهر 40. الأفضل أن تكون كل أسبوع، الأفضل إذا يعني فات الأسبوع الأول الثاني الثالث المهم يفوتش 40، كما جاء في حديث أنس رواه مسلم قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب والتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. إذن كان 4، هذا 4 عندهم المدة تاعهم 40، قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يترك أكثر من 40، ألا يترك أكثر من 40 يوم. ثامنا من سنن الفطرة الاستنشاق. الاستنشاق هو أخذ الماء بالأنف، وسيأتي معنا المضمضة. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، والاستنشاق هو أخذ الماء بالأنف، وهذه في الوضوء وفي الغسل، وفي نفس الوقت هي داخلة في سنن الفطرة. إذن هذا الاستنشاق يعني هو عمل بسيط ويفعله الإنسان في الوضوء، ولكن هو داخل في سنن الفطرة. ودليل مر معنا. تاسعا غسل البراجم. والبراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها، يعني بين الأصبع والأصبع، بين الأصابع، هذا يسمى برجمة، تخليل الأصابع، يقول تخليل الأصابع يعني لازم يلحق الماء بين الأصبع والأصبع، هذا يسمى تخليل الأصابع. هذه الداخلة في سنن الفطرة، وهي واجب يعني شرط في الوضوء وفي الغسل، لأن ممكن الإنسان يغسل يديه بصح الماء ما يدخلش بين الأصابع، فهنا وضوءه باطل، وضوءه باطل إذا كان الإنسان ما دخلش الماء بين الأصابع، بمعنى أنه لم يغسل يده، وإذا لم يغسل يده فقد ترك فرض من فرائض الوضوء، بالتالي يبطل الوضوء. وكذلك الأرجل، بين أصابع الأرجل، هذا يسمى بين الأصبع والأصبع، سواء في اليد أو في الرجل، يسمى برجمة، وجمعها براجم، غسل البراجم، ويقال تخليل الأصابع. هذه من سنن الفطرة. عاشرا من سنن الفطرة الاستنجاء، وهو استعمال الماء في قضاء الحاجة، وهذا شيء يستعمله كل إنسان وعادة، ولكن إذا علم بأن هذا من سنن الفطرة واستعمله وفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر. الاستنجاء هو استعمال الماء في قضاء الحاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. هنا الحديث ذكر عشر. عشر من الفطرة: قص الشارب، وغسل البراجم تكلمنا عليه، قص الشارب تكلمنا عليه يعني الشعر الزائد الذي ينزل من الشارب على الفم فيقصه، وأكثر مدة 40 يوم. غسل البراجم بين الأصابع، تخليل الأصابع، ونسف. بالنسبة لغسل البراجم مش شرط أنه يديرها وحدها، مثلا أحيانا يروح مثلا العين ويبدأ يغسل بين الأصابع، على رأيك يغسل بين الأصابع يقول لك من سنن الفطرة، مش لازم يعني أثناء الوضوء أثناء الغسل، لأنها داخلة في الوضوء وداخلة في الغسل، وفي نفس الوقت هي من سنن الفطرة. ونتف الإبط، الشعر الذي في الإبط، وحلق العانة، قلنا الشعر الذي حول الفرج أو حول الدبر كذلك. وانتفاض الماء أي الاستنجاء، يستعمل الماء في قضاء الحاجة. طبعا هناك من لا يستعمل الماء، كاين بعض الطوائف لا يستعملون الماء، لماذا؟ يقول لك لأن الماء محترم، والله عز وجل جعل فيه فضل إلى غير ذلك من الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه هذا، والصحابة، والله عز وجل ذكرهم في القرآن الأنصار، فقال سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يعني هذا مسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذه الآية نزلت في الأنصار، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، ما هي الصفة، الله عز وجل مدحكم في القرآن، فقالوا نستعمل الماء في قضاء الحاجة، فبمعنى أن هذا كان يستعمل قليلا وخاصة في المناطق غير موجود فيها الماء، يوجد فيها الماء قليل، فيستعملون أشياء أخرى إلا إذا كان الماء مفقود. الماء مفقود لا يوجد، فماذا يستعمل؟ الحجارة، وأن تكون على الأقل ثلاثة، أن تكون ثلاثة أحجار، يعني حجرة واحدة لا تكفي، حتى ولو رأى بأن حجارة واحدة تكفي فلا بد أن يستعمل ثلاث أحجار. إذن هذا الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة، هذا أحد رواة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة، قال نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الحديث رواه مسلم. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، وهذا يستعمل في الوضوء، وهو من سنن الفطر، وهو من سنن الفطرة، المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم طرحه، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، هذا يسمى استنشاق، يعني يستنشق الماء، والاستنصار هو طرح الماء من الأنف. إذن هذه هي سنن الفطرة، فالإنسان يفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس يستعملونها الختان حتى يعني ما يصليش، ممكن يكون فاتق بصح حتى نولده، فعليه أن يستعملها من باب الاقتداء، هي سنة إبراهيم عليه السلام، وصار عليها الأنبياء فيما بعد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها.
نعم. واحد في رمضان والحفلة رجل الماء بيستعمل
أثمانية. نعم، المضمضة في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة إلا أن تكون صائمة، يعني إنسان مضمض في نهار رمضان وشن يبالغش حتى يدخل الماء في الحلق، وفي نفس الوقت ما يكونش عنده وسواس، خاش كان غير يدخل الماء في فمه يبدأ يشك ويبدأ غير يطرح في الماء ويطرح في الماء، لا هذا وسواس، يعني عادي الإنسان يكون عادي يدخل الماء في فمه ثم يطرحه بدون مبالغة. إذا نعيد سنن الفطرة باختصار لمن لم يحضر في الأول ومن باب التذكير، وأنتم تساعدونني تعاونوني فيها. سنن الفطرة قلنا أولا سنة هنا بمعنى الطريقة، مش معنى السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة هنا بمعنى الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها الشرع، وفيها ما هو واجب وفيها ما هو سنة، وفيها ما يفعل أحيانا وفيها ما يفعل مرة في العمر وهكذا. والفطرة بمعنى ما فطر عليها الإنسان وهو الإسلام، لأن الأصل في الإنسان لو رجع إلى أصله وفطرته هو الإسلام، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن ما هي سنة الفطرة؟ أولا السواك عند الوضوء أو عند الصلاة أو كلاهما. ثانيا الختان، الختان. ثالثا ماذا؟ استحباب قص الشارب، قص الشارب، جز الشارب. وقلنا قول الجمهور بما فيهم المالكية الشارب مش لازم كله، يعني ما زاد يعني اللي هود فقط، ولازم يفوتش ربعينه. رابعا لا، شارب وحده واللحية وحده، مش يقص اللحية والشارب، قص الشارب وإحفاء اللحية، مش حالي وليه خمسة، السواك، الختان، قص الشارب، إحفاء اللحية، الاستحداد. الاستحداد بمعنى حلق شعر العام. سادسا نتف الإبر. سابعا تقليم الأظافر. ثامنا غسل البراجم، تقليل الأصابع. تاسعا الاستنشاء. عاشرا المضمضة، وكين الاستنجاء. إذن بين الاستنجاء والمضمضة هنا اختلف الرواة. إذن بالمجموعة تولي 11 إذا زدنا حديث الأخير المضمضة. فنسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدرس القادم معنا مسائل متفرقة، مسائل مختلفة يعني تابعة للفطرة، يعني ما يخالف الإنسان الفطرة. وبعدها مباشرة نبدأ في الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.